أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دلالة آية الآية الكريمة آية النفر على حجية خبر الثقة، فمنع صاحب الكفاية من دلالتها، ولكن خالفه المحق النائيني والسيد الخائي في ذلك، فادعي دلالة آية النفر على حجية خبر الثقة. نحن ذكرنا بيانات لدعم ما اختاره صاحب الكفاية، فقلنا بأن مفاد العلة والترقب، أي احتمال وقوع ما بعدها، فقد يكون ما بعدها محبوبا وقد يكون مكروها، ونحن بالنسبة إلى مفاد آية النفر نعلم بأن مفاد ما بعد لعل محبوب، لكن ليست لعل مستعملة في إفادة محبوبية ما بعدها. فكأن الآية الكريمة تقول: لماذا لا ينفر جمع من المؤمنين إلى المدينة ليتفقهوا في الدين حتى يرجعوا إلى قومهم فينذروهم، فإنه يحتمل أن يتحذر قومهم، هذا لا يدل على أن تحذر القوم محبوب مطلقا ولو لم يحصل لهم العلم، لكن يوجد أمل في أن يكون إنذار المنذرين سببا لحصول العلم للمنذرين، وبالتبع بعدما حصل لهم العلم يتحذرون. ومما يشهد على عدم دلالة هذه الآية على حجية خبر الثقة أنه لم يفرض في هذه الآية وثاقة المنذرين، وما ذكره بعضهم من أن إطلاق وجوب الإنذار لفرض علم المنذر بأنه لا يحصل وثوق للمنذرين بصدق إنذاره، لو لم يكن هذا الإنذار في هذا الفرض الذي يعلم المنذر بعدم حصول الوثوق للمنذرين، لو لم يكن هذا الإنذار حجة تعبدية كان لغوا. فنقول في الجواب: محذور اللغوية يوجب تقييد الإطلاق، لا أن نتمسك بالإطلاق نجلب بالإطلاق، ثم نضم إلى مفاد الآية أمرا أجنبيا كي نصحح الإطلاق. مثل فد واحد يقول إطلاق لا تنقض اليقين بالشك يشمل الشك في الحاجب، وإذا لم يكن استصحاب عدم الحاجب مثبتا لتحقق غسل البشرة كان لغوا. وبذلك يستدل على حجية مثبتات استصحاب عدم الحاجب. يقال في جوابه إذا كان استصحاب عدم الحاجب لغوا من دون حجية لوازمه فنقيد إطلاق الدليل، لأن إطلاق الدليل مقيد لبا بما إذا لم يلزم منه اللغوية. وأما ما في البحوث من أنه لا لغوية في إطلاق وجوب الإنذار حتى في هذا الفرض، ويكفي في ذلك كون إفادة الإنذار لعلم المنذرين على سبيل الحكمة، وادعى ذلك في وجوب تعريف اللقطة أيضا، قال يجب تعريف اللقطة ولو مع علم الملتقط بأنه لا يظفر بمالكها رجاء الظفر بمالك اللقطة يكون على سبيل الحكمة. فلعل هذا الملتقط مشتبه، هو يقطع بأنه لا يظفر بمالك اللقطة ولكن قد يكون مشتبه صدفة يظفر بالمالك، فالشارع ألغى قطع الملتقط بعدم تمكنه من الظفر بالمالك لأنه قد يشتبه، هذا معنى الحكمة. نقول في الجواب نعم هذا ممكن، تقول في جواب البحوث نعم هذا ممكن، لكن خلاف الظاهر، ظاهر الأمر بتعريف اللقطة أنه أمر طريقي لأجل الظفر بالمالك، فإذا يئس المكلف من الظفر بالمالك فلا إطلاق في دليل وجوب تعريف اللقطة، لا أن إطلاقه لغو حتى نجيب عنه بكون رجاء الظفر بمالك اللقطة على نحو الحكمة، كما أن الأمر في وجوب العدة على المطلقة من هذا القبيل لأجل التحفظ على الأنساب، ولكن هذا حكمة وليس علة. فلو أن المرأة المطلقة لم تكن مع زوجها أكثر من سنة، مع ذلك بعد الطلاق يجب عليها العدة، فإن الاجتناب عن الاختلاط في المياه يكون على نحو الحكمة، ذاك لأجل دليل خاص. في تعريف اللغة لا يوجد دليل خاص، وينصرف وجوب تعريف اللغة إلى فرض احتمال معرفة صاحبها. وهكذا في المقام وجوب الإنذار في فرض العلم بعدم تأثير الإنذار في نفس المنذرين ولو لأجل أن المنذر لا يحصل له الوثوق بصدق المنذر ولا يكون قول المنذر حجة فينصرف عنه وجوب الإنذار. أنا أروح أبلغ الدين في مكان أعلم بأنه لا أثر لكلامي بالنسبة إليهم. دليل وجوب الإنذار ينصرف عن هذا الفرض. البيان الثاني على عدم دلالة آية النفر على حجية خبر الثقة هو أن ما قبل لعل دائما يكون شرط الواجب لما بعدها ولا يكون شرط الوجوب. أذكر لكم مثال: هل ترى أنه يصح أن يقال اذهب إلى المكان البارد لعلك تلبس لباس شتوي، هل هذا صحيح؟ أنا هنا في بلد حار ما أحتاج إلى لبس ملابس الشتاء، فهل يصح أن يخاطبني أحد فيقول لي اذهب إلى سيبيريا إلى موسكو ذاك المكان البارد كي تلبس ملابس الشتاء لعلك تلبس ملابس الشتاء؟ هذا غلط. أنا لا أحتاج إلى لبس ملابس الشتاء، أو يقال أفطر صومك لعلك تكفر، هذا غلط. إنما يصح استعمال لفظ لعل فيما إذا كان ما قبلها شرطا واجب لما بعدها، فيقال توضأ لعلك تصلي، توضأ لعلك تصلي، لأن الوضوء شرط الواجب وليس شرط الوجوب. وعليه فحينما تقول الآية الكريمة أنذر قومك لعلهم يحذرون، فيكون الإنذار شرط الواجب لا شرط الوجوب. يعني إنما يعبر بذلك فيما إذا كان المطلوب من القوم تحذرهم، لكن المولى يرى أنه لا يصل إلى غرضه وهو تحذر القوم إلا بهذه الطريقة، بأن يوجب على الفقهاء أن يرجعوا إلى قومهم فينذروهم، فلا بد أن يكون تحذر القوم مطلوبا للمولى بالفعل، وإنما يكون إنذار الفقهاء شرط تحقق هذا المطلوب. متى يكون إنذار القوم متى يكون تحذر القوم مطلوبا للمولى؟ إذا كان التكليف متنجزا، وإلا لو لم يكن التكليف متنجزا لما تحقق موضوع التحذر وهو احتمال العقاب، فيختص هذه الآية بما إذا كان التكليف متنجزا على القوم في رتبة سابقة على إنذار المنذرين، هم يخافون من العقاب يحتملون العقاب لكن لا يتحذرون، موضوع التحذر متحقق بالنسبة إليهم، وهو احتمال العقاب، لكنهم لا يتعذرون، فيأمر المولى الفقهاء بأن ينذروهم كي يتحذروا. إن قلت لماذا فرضت أن التحذر من العقاب حتى تقول بأنه لا بد أن يكون التكليف متنجزا في رتبة سابقة فيكون التحذر من العقاب مطلوبا بالفعل ويكون إنذار المنذرين شرط تحقق هذا المطلوب؟ لماذا لا تفرض أن التحذر من احتمال الوقوع في مخالفة التكليف غير المنجز؟ ودائما يوجد احتمال مخالفة التكليف غير المنجز. ولو قبل إنذار المنذرين، فيأمر المولى بإنذار المنذرين كي يتحقق هذا المطلوب، وهو تحذر القوم من ماذا؟ من احتمال الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع ولو لم يكن منجزا. نقول في الجواب: هذا خلاف الظاهر العرفي. حينما يقال للعرف العام يجب عليك التحذر، ينسبق إلى ذهني التحذر من العقاب لا التحذر من التكليف غير المنجز. وإلا حتى المتقين قد لا يتحذرون من التكليف غير المنجز، يأكلون لحما يشكون في كونه مذكى، يتصرفون في مال يشكون في كونه غصبا، وهكذا. فالمنسبق إلى الأذهان حينما يقال تحذروا هو أن يتحذروا من العقاب الأخروي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا هو البيان الثاني الذي كانت نتيجته اختصاص مورد الآية بما إذا كان التكليف متنجزا في رتبة سابقة، فيكون إنذار المنذر مقدمة لتحصيل هذا الواجب. البيان الثالث: أفرض أن الآية تدل على وجوب تصديق العادل، لكنه لا يعني إلا وجوب الاحتياط، بينما أن المطلوب في بحث حجية خبر الثقة كون خبر الثقة منجزا ومعذرا، لا أن خبر الثقة منجز فقط وليس بمعذر. الآية الكريمة تدل على أكثر ما تدل عليه مع غمض العين عن البيانين السابقين، أكثر ما تدل عليه أن الآية تأمر بوجوب التحذر من خبر الثقة على ثبوت تكليف شرعي. أما لو أخبر الثقة بالترخيص وأنا أحتمل أنه مخالف للواقع، أخبر بأن شرب التتن حلال وأنا أحتمل أن شرب التتن حرام، بل قد يقتضي العمومات حرمة ذلك فرضا، هل يستفاد من الآية كون هذا الخبر معذرا؟ لا. فإذا لم نقبل دلالة هذه الآية على حجية خبر الثقة. السيد الخائي هنا قال هذه الآية تدل على حجية خبر الثقة، في بحث الاجتهاد والتقليد. قال أبد، هذه الآية تدل على حجية فتوى الفقيه. لماذا؟ لأن الإنذار شأن الفقيه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا شأن الفقيه. أما الراوي فرب حامل فقه ليس بفقيه. الراوي يقول أنا شيخ اسمي، أنا سمعت من الإمام عليه السلام قال صلاة الجمعة واجبة، تصلي ما تصلي أنا شيخ اسمي، هل هذا أنذر قومه بما تفقه في الدين؟ أبد. نعم، يذكر السيد الخوئي أن التفقه في زمان الأئمة كان سهلا، كان أمرا بسيطا، ولم يكن التفقه والاجتهاد بحاجة إلى هذه المقدمات معقدة والطويلة. يجي طالب للحوزة يدرس أكثر من 10 سنوات ما يصل إلى مرتبة الاجتهاد. ذاك الوقت لا، كان التفقه أمرا سهلا، ولكن الآية تدل على حجية فتوى الفقيه ولا علاقة لها بحجية خبر الثقة. هذا ما ذكره السيد الخوئي. في بحث الاجتهاد والتقليد والصحيح أن نقول بأن الآية لو دلت على حجية الإنذار فهي مطلقة، تشمل إنذار الراوي كما تشمل إنذار الفقيه. الراوي الذي يفهم معنى الرواية حينما يبين للناس معنى الرواية ويضم إليه إرشاد الناس وبعض الناس يعظهم ينذرهم بما سمع من الإمام، هذا ليس بمجتهد، يصدق أنه تفقه في الدين أي صار عالم لا مجتهد. الفقيه في عرف القرآن الكريم بل عرف الروايات ليس مسابقا للمجتهد. أقرأ لكم رواية حلوة. الحلبي يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر. لعلها كانت عمرة تمتع، لأن العمرة المفردة بحاجة إلى طواف النساء بعد التقصير. يقول الحلبي للإمام عليه السلام أنا بعدما قضيت مناسك عمرة التمتع أتيت أهلي قبل أن أقصر. قال عليك بدنة. قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال عليه السلام رحمه الله كانت أفقه منك، رحمه الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء. إذا زوجة الحلبي أفقه من الحلبي معناها ليست بمجتهدة، بل عارفة بالمسائل. فإذا التفقه في الدين في هذه الآية لا يسابق الاجتهاد، بل يسابق العلم بأحكام الشرع. كثير من الناقلين لفتاوى المراجع يعرفون فتاوى المراجع بدقة، يميزون بين المسائل، لكنهم ليسوا بمجتهدين. إذا سألته عن دليل هذه الفتوى يقول أنا كل شيء ما أدري، ولكن يعرف الفتوى وينذر الناس أكثر مما هنا نسوي. كما أن الفقيه قد ينذر قومه، فالآية مطلقة، فلا يتم ما ذكره السيد الخوي هنا من أن هذه الآية تدل على حجية خبر الثقة، كما لم لا يتم ما ذكره في بحث الاجتهاد والتقليد من أن الآية تدل فقط على حجية فتوى الفقيه، بل لو تمت دلالة الآية على حجية الإنذار فتشمل كلا الموردين. لكن مع الأسف الآية لا تدل لا على حجية الفتوى ولا على حجية خبر الثقة. الآية الثالثة آية الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال بهذه الآية أن وجوب إظهار العالم علمه من دون أن يجب القبول على الجاهل لهو محض. العالم يجب أن يظهر علمه مع أنه يدري بأن إظهاره لعلمه لا يفيد علم المخاطب، فإن لم يكن القبول واجب على المخاطب فيكون وجوب إظهار العالم علمه لغوا محضا. وبذلك نكشف لازم وجوب إظهار العالم علمه، وهو وجوب قبول المخاطب لكلام العالم ولو تعبدا. الجواب عن الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أولا، لعل الغرض من إيجاب إظهار العالم علمه عدم اندراس أحكام الدين في المجتمع، لا أقل يخطر ببال الجاهلين احتمال ثبوت تلك الأحكام. أنت أظهر علمك، قد لا يحصل علم للمخاطب بأنك صادق، لكن يحتمل ذلك فلا يندرس أحكام الدين. فإذا لا يكون وجوب إظهار العالم علمه حتى في فرض عدم حصول العلم للجاهل بصدق هذا العالم، لا يكون وجوب إظهار العالم علمه في هذا الفرض لغوا. ثانيا، يمكن أن يقال حرمة الكتمان حرمة نفسية، لأن الكتمان ليس مساوغا للسكوت، الكتمان هو إخفاء الحقيقة. إذا لا يسألك أحد وأنت ساكت لا يقال أنت تكتم علمك. من يكتم علمه هو من يسكت في مظان التكلم، يسألوه فيسكت، يتوقع منه يحكي ولكنه يسكت. لعل حرمة الكتمان حرمة نفسية ولا ملازمة بين هذه الحرمة وبين وجوب قبول المخاطب لكلام العالم تعبدا. كتمان الواقع شيء مزين، قول إلا إذا كان هناك تزاحم مع واجب أهم، ولكن إذا لم يكن هناك تزاحم لا يوجد عنوان ثانوي، أنت أظهر علمك. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. ثالثا، ذكرنا أن إطلاق وجوب شيء إذا كان موجب مستلزما للغوية، إلا أن نطلع من جيبنا فشيء آخر ونضم ذلك إلى إطلاق الخطاب كي يخرج الإطلاق عن اللغوية، هذا مو صحيح، لأن كل إطلاق مقيد لبن بعدم استلزامه للغوية. هذا الإطلاق بدون ضم ذاك الأمر الأجنبي لغو فلا يتم الإطلاق. فإذا هذه الآية أيضا لا تدل على حجية خبر الثقة، والشاهد على ذلك أنه لم يفرض أن هذا الشخص ثقة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذا يفرض أنه عادل أو ثقة؟ ثم إن من الغريب أن صاحب الكفاية في آية النفي قال ليست آية النفي في مقام البيان من ناحية وجوب التحذر، فلعل تحذر المنذرين مشروط بماذا؟ بفرض حصول العلم لهم. يقول صاحب الكفاء هذا الإشكال لا يأتي بالنسبة إلى آية الكتمان، نقول يا صاحب الكفاء الكلام في أنه لو ثبت وجوب الإنذار على المنذرين وقلنا بالملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب التحذر، أثبتنا بذلك وجوب التحذر، كما أنه في آية الكتمان لو قلنا بإطلاق حرمة الكتمان لفرض علم العالم بعدم إفادة بيانه للعلم بالنسبة إلى المخاطبين، لو قلنا بأن إطلاق وجوب الكتمان في هذا الفرض يكون ملازما لوجوب قبول المخاطبين، تم إطلاق آية الكتمان. المهم أن من يرى الملازمة بين وجوب الإنذار للمنذرين ووجوب التحذر للمنذرين يرى الملازمة في المقام أيضا بين حرمة الكتمان ووجوب قبول المخاطبين لبيان العالم. إشلون تقبلون هذه الملازمة في آية الكتمان ولكن تقولون آية النفي لا تدل على وجوب التحذر لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة؟ المهم أن آية النفي تكون في مقام البيان بلحاظ وجوب الإنذار، فإذا ثبت وجوب الإنذار مطلقا فبالملازمة يثبت وجوب التحذر مطلقا. ما هو معنى أن الآية أن آية النفي ليست بصدد بيان وجوب التحذر؟ المهم أن الآية هل بصدد وجوب الإنذار مطلقا كي نضم إليه الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب التحذر، كما أن الأمر في آية الكتمان كذلك. إن قلنا بالملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول تعمدا فإفادة الآية لحرمة الكتمان مطلقا بالملازمة تثبت وجوب القبول تعبدا على المخاطبين، فلا يوجد أي فرق بين الآيتين. نعم نحن أنكرنا الملازمة وأنكرنا إطلاق وجوب الإنذار لفرض علم المنذر بعدم إفادة كلامه لوثوق المنذرين، لكن من يرى إطلاق وجوب الإنذار لهذا الفرض ويرى الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب التحذر بعد ما هو منشأ تردده في دلالة آية النفي على حجية خبر ثقة؟ فتفريق صاحب الكفاية بين الآيتين لا وجه له. هذا بالنسبة إلى آية الكتمان. يقول كلام في آية الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلى الله على محمد وآل محمد.